به ظهرا أصوبنا برسول.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فيسعدني غاية السعادة أن أتواصل معكم ومعكن، وأن أقول للجميع لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان أهل البيت أو آل البيت. وإنما قصدت بآل البيت، قصدت أن أتحدث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أردت أن أتحدث قصصا، لا، لكني آتي بإذن الله جل وعلا بالميلاد، وآتي أيضا بالمناقب، وآتي أيضا بالشبهات التي تقال عن من أتحدث عنه أو في حقه أو له، ثم نقوم بنسف هذه الشبهات بإذن رب البريات، ثم نعالج الخلل عند البعض من الشيعة الروافض ومن المغالين في التصوف ومن أمثال الصنفين أيضا في آل البيت، أي في زعم محبتهم، حتى يستقيم الحب بإذن الله جل وعلا. تلكم هي الحلقة التاسعة بإذن الله جل وعلا. ولقد تحدثت في الحلقة الماضية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبينت شيئا من قدر الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه، وبينت شيئا من سيرته رضي الله عنه وأرضاه، لكني ركزت كثيرا في الحلقة الماضية في اعتقاد الروافض وفي اعتقاد المغالين في محبته في ذاته، ثم قمنا بمعالجة الأمر إن شاء الله جل وعلا. لكن حسبي قبل أن أدخل في بعض مناقبه في تلك الليلة الطيبة المباركة، أن أركز على نقطة في غاية الأهمية، لأن البعض ربما يقول: وهل هناك من يزعم أن علي هو الإله أو أن روح الإله حلت في علي؟ أقول: لا زال البعض يزعم ذلك، ولا زال البعض يعتقد ذلك. فإذا ما نظرنا إلى الشيعة الروافض على سبيل المثال إلى الحصر على ظهر الكوكب الأرضي، نرى أن عددهم يقترب من 80 فوق 200 مليون، أو ربما يقتربون من 250 مليون، والله أعلم، لكن لا يزيدون، يعني وإن زادوا زادوا قليلا. قلت أيضا بالنسبة للمغالين من المتصوفة والذين هم من بوابات الروافض، قلت ليسوا بالكثيرين على الإطلاق، لكنهم قلة لا تعد. المهم أن الأمر ليس بجديد عند هؤلاء، لكن الأمر قديم جديد، أو إن شئت قلت إن الأمر مستنسخ. على سبيل المثال إلى الحصر، الإسحاقية له علي رضي الله عنه أرضاه، وقالوا بأن عليا هو الإله وأن روح الإله حل في علي. أيضا بالنسبة للسبائية وهم أتباع عبد الله بن سبأ، قالوا بأن عليا هو الإله وأن روح الإله حلت في علي. بل إن عبد الله بن سبأ دخل على علي رضي الله عنه وأرضاه في الكوفة، وكان علي على المنبر يخطب الناس، فوقف عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ كان يهوديا دخل الإسلام ليفسد الإسلام على أهله، يعني ما دخله محبا ولا حسن إسلامه، لكنه دخل الإسلام ليفسد الإسلام على أهله من المسلمين، ولذلك شكل مجموعة كبيرة وجعل له أعوانا وأتباعا، ودخل على علي وعلي على المنبر يخطب، فوقف له قائلا: أنت أنت، بك نحيا وبك نموت وبك نرزق وبك نرزق وبك وبك إلى آخره. ثم قال: أنت دابة الأرض وأنت أنت. فقال له علي: ويحك، ومن أنا؟ قال: أنت الله. فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن نزل من على المنبر وحمل سيفه وأراد أن يقتله، إلا أن شيعته حلوا بينه وبينه وصارت فتنة. قال: إذن لا يساكنني في أرض واحدة. هذا رجل على إثر ذلك طرد من الكوفة، وعلى إثر ذلك طرد إلى المدائن، وطرد من المدائن أيضا، وكلما حل بمكان طرد منه إلى أن دخل مصر. وصار يدعو إلى نقطتين: يدعو إلى الوصي ويدعو إلى الرجعة، والنقطتان من معتقدات اليهود. يعني كان دائما يقول لأتباعه: إن لكل نبي وصي، وإن وصي النبي هو علي. كان يقول: إن لكل نبي وصي، وإن وصي النبي هو علي. نقطة خطيرة خطيرة. يقول لنا اضرب لنا مثالا، يقول: المثال كهارون مع موسى. يبقى مرة ثانية الوصية هي أن يقول: إن لكل نبي وصي، وإن وصي النبي هو علي. وهذا إفك واضح وشر فاضح وقول باطل، وما كان الأمر على الإطلاق، ولا كانت هناك مع احترامي هذه النقطة في المعتقد، ولا اتخذ النبي عليا وصيا أبدا، بل كان يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني في القرابة والمكانة والمنزلة من المحبة، من المحبة لا من المكانة في الإيمان التي تقدم على سائر الخلف أبدا. فأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الأمة بعد أبي بكر عمر، وأفضل الأمة بعد عمر عثمان، وأفضل الأمة بعد عثمان علي رضي الله عن الجميع. وهناك أدلة صحيحة في هذا المضمار بطريق عبد الله بن عمر وغيره. إذن علي له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وهو زوج ابنته، ووالد الحسن والحسين، وهو الخليفة الراشد، وهو المبشر بالجنة. لكن هو في الفضل بعد عثمان في الإيمان. ولذلك هذا الرجل أراد أن يفسد على المسلمين من خلال الدعوة إلى الوصي. ولذلك نرى شيعة روافض في كل مكان يتحدثون عن علي بأنه الوصي، وأن أبا بكر اغتصب منه الخلافة، وأن عمر اغتصب منه الخلافة، وأن عثمان اغتصب منه الخلافة، إلى آخر تلك الترهات. فلنركز جدا، لو أنه ثبت نص على أن عليا هو الوصي للنبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بتعطيل النص، وليس فقط، ولقلنا بأن عليا رضي الله عنه وأرضاه خان الأمانة، وحاشاه، لأنه إن كان وصيا حقا فكان عليه أن يصدع بالحق حتى لو قتل في سبيل ذلك، لكن ما ادعى ذلك. بل إن عليا لما ولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عن الجميع ما قال: ظلمت ولا كنت الوصي ولا كان يحق لي من بعد النبي، لا أبدا، بل أثنى على أبي بكر، وأثنى على عمر، وأثنى ودافع عن عثمان. إذن علي رضي الله عنه لم يذكر الوصية لا من قريب ولا من بعيد بأنه وصي، وإلا لا أعلنها في خلافته، والآخر كان ممكنا وكان هو الخليفة للمسلمين. المهم أن المجرم أن عبد الله بن سبأ كان يقول لكل نبي وصي، وإن وصي النبي هو علي. زرع النقطة الثانية وهي الرجعة، فكان يقول عجبا لأمة الإسلام، يعتقدون برجوع عيسى بن مريم ولا يعتقدون برجوع محمد صلى الله عليه وسلم. وما أراد بذلك أيضا إلا أن يفسد الإسلام على المسلمين. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه لما حل بمصر أخذ يدعو لنفسه على أنه نبي، ولعلي على أنه الإله، ولعلي على أنه الإله. ولذلك بقيت عندنا بقايا في مصر من أزلام هذه الثقافة المبغوضة المكروهة المرفوضة. يعني مثلا تجد في الأرياف قديما كلمة جو يجي مطر لك علي أبو مخ خلي الدنيا تروخ، يعني كأن عاليا هو الذي يمطرنا، كان عاليا في السحاب هو الذي يجري السحاب، وكان روح الإله حلت فيه طبقا لزعمهم ولمعتقدين في الحلول، وأنه هو الذي يسير. يقول لك علي أبو مركب خلي الدنيا تكركب على إثر ذلك، وهذا باطل. المهم لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه تعجب الناس من أتباعه في مصر وذهبوا إليه، وقال كنت تقول لنا إن عليا هو الإله، كيف وقد قتل علي؟ علي اتقتل، علي اتقتل. قال لا، لو أتيتموني برأس علي ومعها 70 من الشهود العدول لقلت لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يعني عايز يقول لهم ان ربنا القى الشبه على اخر فكان يشبه عليا فقتلوا الشبيه، وان عليا لم يقتل لانه في السماء وهو اله. ارأيتم الفساد العقدي؟ ارأيتم الدمار والهلاك الذي ادخله ابن السوداء في دين رب الارض والسماء؟ ارأيتم ذلك المعتقد الضبابي الاجرامي الذي سكن قلوب الروافض؟ ولذلك فإني أطهر من أراد أن يتطهر من هذه الأفكار، وأن أبرئ ساحة الإمام وهي بريئة تماما من أمثال هؤلاء. خلاصة المسألة، وبالنسبة لوصف علي حتى يقف الجميع على أن عليا إنما هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه عبد لله جل وعلا، وأنه تابع للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يعني أنا عندي في القرآن قل هو الله أحد، الإله واحد، الله الصمد، أي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. وقيل الصمد أي الذي لا جوف له، أما علي يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ويمرض ويوهم، بل أشد من ذلك يموت. لم يلد، لم تصدر عنه ولادة، لا، العلي له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، يعني مش كده بس، ده من فاطمة ومن غير فاطمة، محمد بن حنفية، وعنده عمر ابن علي ابن أبي طالب، وعنده أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب إلى آخره. طيب لم يلد ولم يولد، أي لم يصدر هو عن ولادة، أي ليس له أب وليس له أم. أما العالمين أبوه مين؟ ده أبو طالب لو عبد مناف، وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية. الله، ما فيش تقول لي بقى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه، ليس له مثيل، تعالى عن الشبيه، تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لابد أن نعالج هذه الأفكار الضائعة، ونعالج هذه المعتقدات التائهة. وبالنسبة لوصف علي حتى أبين الأمر، وأن الرجل عبد من عباد الله جل وعلا ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قلت كان علي عظيما لحياته، راجل عادي خالص، راجله لحيته كسة وكبيرة، وكان أصلع، وكان أصلع، وهذه صفة الكثيرين من العظماء. يعني عمر بن الخطاب كان أصلعا، علي بن أبي طالب كان أصلعا، عمرو بن العاص كان أصلعا إلى آخره. طيب، وكان أبيض الرأس واللحية،
وكان أبيض الرأس واللحية، أي بالنسبة للشعر الذي في رأسه، من غير طبعا معلومة وصفنا أن عليا كان أصلعا أي من الأمام، نسبة بقى للشعر في الجانبين في الخلف كان شعره أبيضا، فكان أبيض الرأس واللحية يعني كله بياض، اللحية بيضاء كذا الشعر، كان أقرب يعني كان أقرب إلى القصر من الطول، يعني قلنا ليس معناه كان قصيرا لا، لكن ليس طويلا، يعني أقول إن الرجل هذا ليس بطويل وفي نفس الوقت ليس قصيرا يعني وسط، فكان يميل إلى القصر من الطول، وكان ذا بطن، من الرجل ده له بطن يعني بطنه كبيرة. معلوم أن عمرو بن العاص كان له بطن، علي بن أبي طالب كان له بطن وغيرهما، وهذا ليس بعيب، ذا بطن، وكان كثير الشعر، اللي بنقول عليه الرجل ده مشعر يعني عنده شعر كثير في صدره وفي ذراعيه وفي كل جسده، كان ذا شعر، كان مشعر يعني زي ما بقولوا احنا عام عندنا او العرف عندنا، يعني كان عنده شعر كثير، وكان ثقيل العينين عظيمهما، عظيمة كان ثقيل العينين بسيط كده عظيمهما. طيب، وكان شديد الأدمة. روى الكثير عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه القرآن وأقرأه، مش كده وبس، روى عنه، هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبو بكر وعمر، أبو بكر روى عن علي، عمر روى عن علي، شوف التواضع أهو، روى عنه أبو بكر وعمر وبنوه، الحسن روى عن أبيه، الحسين روى عن أبيه، محمد بن حنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب روى عن أبيه، عمر بن علي بن أبي طالب روى عن أبيه، وكذلك روى ابن عمه اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وروى ابن الزبير عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وطائفة من الصحابة ومن كبار التابعين، وروى عنه خلق كثير، ده في رواية أي ممن روى عنه. وعن محمد القرظي قال أول من أسلم خديجة، وجاز أن أقول أول من أسلم خديجة، أهو أول من أسلم خديجة وأبو بكر وعلي، لما جي بقى على سبيل التفريق بقول أبو بكر أول من أسلم من الرجال، خديجة أول من أسلم من النساء، علي أول من أسلم من الغلمان. طيب أجمع الرواية ووفق، فبيقول لي هنا أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، أبو بكر وعلي، أنا عايز أفعل الرواية دي، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، أبو بكر أول من أسلم وعلي أول من أسلم، أي فاش أي خلاف، ليه؟ لأن الاثنين سبقا، وذكر وتقول وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر إسلامه، بس أبو بكر أول من أظهر إسلامه، إنما علي مش أول من أظهر إسلامه، ليه؟ كان خايف من أبيه، الرواية بتقول إيه؟ وكان علي يكتم الإسلام فرقا من أبيه، يعني خوفا من أبيه، حتى لقيه أبو طالب فقال أسلمت، يعني أنت أسلمت؟ فقال علي رضي الله عنه وارضاه نعم أسلمت، ما قلتش أسلم، أسلمت، فقال علي نعم، فقال له أبو طالب وازر ابن عمك وانصره، وأسلم علي الرواية في الآخر قبل أبي بكر، دي في السير 28-28 سير أعلم النبلاء للذهب، حتى بقى وأسلم علي قبل أبي بكر بنافع عنده، بقول أول الرواية يفيد أن الاثنين أسلما أو أنهما أول من أسلم، هذا من الرجال هذا من الغلمان.
سنعود. حياتنا.
أبو بكر أول من أسلم مطلقا يعني في إعلانه للإسلام. ليه؟ لأنه أظهر إسلامه. أما علي فكتم إسلامه فتأخر في إعلان الإسلام عن أبي بكر. كان ذلك فرقا من أبيه يعني خوفا من أبيه، فلما شجعه أبوه أعلن إسلامه. إذن في النهاية جاز أن أقول علي أول من أسلم، وأبو بكر أول من أسلم، وخديجة أول من أسلمت. يبقى أول من أسلم جاز لي أن أطلقها على السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وعلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وعلى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ولا بأس على الإطلاق. طيب، وأما عن شجاعة علي رضي الله عنه وارضاه فحدث ولا حرج، ولم لا؟ وقال ربي على يدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب في جرأتي في شجاعتي في إقدامه على أعداء الله جل وعلا. قال قتادة إن عليا كان صاحب اللواء، إن عليا كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد. يعني إن قتادة بيقول لنا أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان صاحب اللواء، أي كان حامل اللواء في غزوة بدر وفي كل المشاهد، يعني كل الغزوات والسرايا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم سعد، وأيضا في السيارة. طيب، أدخل على رواية ثانية عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلكم من المناقب اللي جاية دي، ورواية هنا من رواية أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ودي فيها رد على المجرمين الذين اتهموا أبا هريرة بأنه كان يمقت عليا أو كان لا يحب عليا أو كان لا يحب آل البيت. لا، ده أبو هريرة هنا اللي بيروي أعظم مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه. فأبو هريرة بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. نسمع بقى الرواية دي، وهي من أعظم مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه. قلت رواية من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ده حاجة عجيبة جدا. لأعطين، اللام توكيدية والنون أيضا توكيدية، لأعطين، النبي بيؤكد باثنتين باللام والنون. كان النبي يقدر يقول سأعطي أو أعطي الراية، لا، هنا لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. يبقى الرجل ده يحب الله. ليه؟ لأن الله يحب ويحب، يحب الله ورسوله، والجزاء من جنس العمل، ويحبه الله ورسوله. ما احنا قلنا هو ربنا يحب ويحب، لأن عليا لما أحب الله أحبه الله، فلذلك بنقوله يحب لأن عليا أحبه، ويحب أحب عليا. لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله على يديه. مش كده بس، شو بقى من أمارات النبوة؟ أهو النبي بيقول ويفتح الله على يديه. لو مش نبي ما كانش يقولها، او لو قالها ممكن يتهزم، يبقى هو ده كلام طلع منافي. لا، لأعطين الراية وفي متن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. الفتح على يديه. قال عمر، سيدنا عمر بيقول لما سمع دي من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيروي هنا برضو أبو هريرة، قال عمر فما أحببت الإمارة قبل يومئذ. أنا ما حبتش الإمارة قبل كده أبدا إلا في اللحظة دي. يعني عمر ما حبهاش خالص، ولا يحب الراية، ولا يحب، يعني مش طبعا ليس تركا للمكان إلى آخره، لا، لكن عمر يحب أن يخلص لله الأمر ولا يحب أن يقال عنه كذا ولا أن يشهر عنه كذا، لكن أحباء في اللحظة دي ليه؟ لأنه تمنى أن يكون هو ليه اللي يحبه الله ورسوله وبيحب ربنا ورسوله. أهو قال فدعا عليا فرفعها إليه، يعني بعد كل تمناها لكل قاعد منتظرة أم النبي دعا عليا سأل عن علي قبلوا علي، وكان علي بيشتكي رمد في عيناي يشتكي رمد في عيناي. المهم دعا عليا فدفعها إليه، وده وضحها في بطولة علي رضي الله عنه وارضاه. أيضا من مناقبه رضي الله عنه وارضاه رواية عجيبة، رواية أظنها جديدة عند الكثيرين، الرواية عند أحمد وعند ابن ماجه، الرواية من طريق عبد الله بن أبي ليلى بيقول إيه؟ قال كان أبي يسمر مع علي، يسمر مع علي يعني أبوه كان بيجلس متأخر مع علي رضي الله عنه وأرضاه، كان أبي يسمر مع علي، صار معاه استمر معاه اسمعي المجلس الأخير اللي هو نحن بنقول الوقت المتأخر. وبعدين بقولك وكان علي يعني يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس لباس الشتاء في الصيف. عجيب. مرة تانية رواية من طريق عبد الله بن أبي ليلى بيحكي عن أبيه، كان أبي يسمر مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي يعني ايه العجب يعني كان بيسهر معاه ويحصل التسامر بمن هذا يسامر وهذا يسامر، كلموا في الدين في حوال الرعية. العجب مش كده، العجب اللي جاي او الشيء اللي جاي او المنقبة اللي جاي، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف، يبقى الجو برد جدا ولبس ثياب الصيف، وفي الصيف الجو حر جدا لابس ثياب الشتاء، يعني معناها انه لا يشعر بالبرد في الشتاء ولا يشعر بالحر في الصيف. نشوف ده سبب ايه، هذه منقبة هذه منقبة، امر عجيب هو امر عجيب، شيء خارق لنوميس يعني محترم عجيب. مين اللي ما بيبردش من شدة البرد ومين اللي ما بيتأذاش من شدة الحر؟ وزي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يلبسوا ثياب الصيف في الشتاء ويلبسوا ثياب الشتاء في الصيف. هو علي فقلت لأبي لو سألته يعني ريت تسأله، ما تسأل علي بن أبي طالب ليه بيعمل كده، ليه بيلبس ملابس الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، لو سألته. فسأله قال له يا أمير المؤمنين ما شايفك في الشتاء لابس ملابس الصيف وفي الصيف بتلبس ملابس الشتاء، ايه السبب؟ عايز افهم. شوف يقول له ايه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد، يعني في خيبر لما النبي قال له أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. المهم في النهاية فدعا عليا لما قالوا له ده أرمد يا رسول الله بيشتكي عينيه، فجلوا علي قال له أنا أرمد يا رسول الله، تشيلني راية بس أنا أرمد، أنا أحبها لكن أرمد يعني إيه عينيه فهرمد مش شايف. فقل له وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت يا رسول الله إني أرمد أنا عندي رمد، فتفل في عيني رواية علي، فقل إيه فتفل أي تفل النبي في عيني علي رضي الله عنه وارضاه، فتفل في عيني يعني التفل غير البصق، التفل بسيط خفيف. فتفل النبي علي رضي الله عنه وارضاه بيقول فتفل النبي في عيني وقال، لقبال دعوة النبي تفل خلاص ده علاج وذهب الرمد، لكن يشوف قال ايه، قال اللهم اذب عنه الحر والبرد، ليست البرد والبرد، يعني هو قال له يا رسول الله اني ارمد انا عينيا فهرمد انا مش هقدر اشوف انا شايل الراية. فام النبي تفل في عيني، لما تفل خلاص ذهب الرمد. وام النبي داعي كمان قال ايه، اللهم اذهب عنه، ولم يقل عن عينيه لا عنه عن علي كلية، اللهم اذهب عنه الحر والبرد. فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. طبعا عند احمد وعند ابن ماجه. فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. يبقى إذن الشاهد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفل في عيني علي رضي الله عنه أرضاه لم يقف الأمر عند التفلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي وقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد، أي أذهب عن علي، عن جسد علي، أذهب عنه الحر والبرد. لذلك كان علي رضي الله عنه أرضاه يلبس ثياب الصيف في الشتاء ويلبس ثياب الشتاء في الصيف، لا يشعر بحر ولا يشعر ببرد منذ يومئذ، يعني من ساعة الدعوة بتاعة النبي فقط إلى أن توفاه الله جل وعلا. قلت عند أحمد وعند ابن ماجه. أنتقل لرواية أخرى في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الرواية عندي هكذا: سمعت عليا يقول، صحاب الجليل يقول سمعت عليا يقول ما رمدت، وليست رمدت، ما رمدت أي ما أصابني الله جل وعلا بالرمد في عيني، ما رمدت ولا صدعت، يعني ولا مسني الصداع بتاع الدماغ منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني، يعني أنا لمسني رمد ولا جالي صداع منذ مسح النبي وجه علي رضي الله عنه وارضاه وتفل في عينيه. يعني علي بن ابي طالب الحديث عن احمد طبعا بيبين لنا حاجه عجيبه قوي بتؤكد لنا المنقبه دي. بيقول انا عمري ما اصابني صداع ولا اصابني الرمد في عيني، لا جه الصداع في دماغي ولا الرمد في عيني منذ مسح النبي وجهي وتفل في عيني، اي لما مسح على وجهي لم يصبني الصداع، يعني إلى أن توفاه الله ولقي الله شهيدا. مش كده وبس، ولا رمدت عيني ولا عين رمدت أبدا منذ تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى أن توفاه الله، أي ولقي الله على الشهادة. طيب أنتقل إلى رواية عجيبة أيضا في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نحن نعيش مع علي رضي الله عنه وارضاه في مناقب عظيمة جليلة، نعم هو لها أهل. قال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع علي. دي بقى هات معاه، مش معناه أنني بأيد الناس اللي بتغالي في علي من الروافض ولا من المغالين في التصوف، لا لا لا، زيك يرسموا لك كده بين علي بن ابي طالب يرسمه وهو راكب اسد وشايل السيف وماشي في السحاب دي عايزه فيلم، دي عايزه فيلم ويكون هندي ويكون مش قريب للعقل على الاطلاق. ثانيا علي رضي الله عنه وارضاه بشر، شانه كشان البشر. علي رضي الله عنه وارضاه اتاه الله من القوه لكن لم يكن اقوى من الآخرين كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضاه ولا من حمزة إلى آخره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى من هؤلاء جميعا. فما نبيجي نتكلم يبقى نتكلم في السياق دون غلو ودون مبالغة. وبعدين ممكن إنسان يتيه الله جل وعلا من القوة البدنية، والثاني ليس عنده قوة بدنية لكن عنده قوة إيمانية تفوق القوة البدنية. يعني أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما كانش قوي البنية ولا كان مفتول العضلات، ولكن لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه. ولذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي استعداده لقتال المرتدين قال والله اللي كان العرب في الوتر الكل من كان على الإسلام كان ارتعد من هول الموقف. ليه؟ لأن العرب قد ارتدت على قوس واحدة ولم يصلى إلا في ثلاث مساجد، خلاص والناس كلها جاءت تتكلب على المدينة. قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الله أكبر، قوة إيمانية. المهم أرجع للرواية دي تعني صحف المغازي، قل حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض يالي عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته لما كان رايح في قتال أهل خيبر في قتال اليهود. فقول احنا مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم. يعني ما دنا من الحصن خرج يقتل علي وعلي شيل طبعا الترس بتاعه يحمي بالترس ويضرب يحمي بالترس ويضرب. فخرج إليه رجل قوي يعني جبار من اليهود. إيه اللي حصل؟ فطرح ترسه من يده ضرب على ترس علي فطرح الترس من يدي علي. طب علي يعمل إيه؟ فخلع الباب فحمل بابا. يعني أم علي خلع الباب واشتال الباب وتطرس به يضرب بإيد وشيل الباب. بقول حتى نصرنا الله حتى أمكننا الله جل وعلا. فلم يزل يقاتل يعني علي بن أبي طالب حتى فتح الله علينا. وبعدين بعد ما انتهى ألقاه ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي ثم ألقاه. بقول بعد ما خلص خلاص ترس وقع جاب الباب اشتل الباب فضل يدافع بالباب ويضرب بالسيف حتى فتح الله على الجميع. بعد ما خلص خلاص ألقاه رماه رمى الباب. تبولي فلقد رأيتنا ثمانية كنا ثمان رجالة مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه نجحت أن نقلب ذلك الباب. يعني علي لما خلص التطرس بالباب شال الباب بإيده الشمال ويضرب بإيده اليمين يضرب لما خلص رماه. بقول إحنا كنا حوالي ثمانية يعني فلقد رأيتنا إن إحنا الثمانية جينا نقلب الباب بقى ونعدله ونحطه في مكانه. فأمر كان يغلب علينا يعني تقيل علينا جدا بقى الباب احنا التمانية شايلينه بالقوة بالعافية حتى وضعناه في مكانه. ده 28-29 وإن دلت الرواية فإنما تدل على قوة علي رضي الله عنه وارضاه وعلى بأسه في سبيل الله جل وعلا وعلى أنه كان صبورا في القتال في سبيل الله جل وعلا وعلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عليا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا وهذا أيضا من أعلام النبوة لما قال ويفتح الله على يديه فكان الفتح على يديه بإذن الله جل وعلا. ولذلك ذي المناقب إن دلت فإنما تدل على أن الخليفة الرابع على أن الخليفة المبشر بالجنة على أن عليا رضي الله عنه وأرضاه. وقلت إن عليا بعد عثمان لذلك قلت إن أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر وإن أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر وإن أفضل الأمة بعد عمر عثمان وإن أفضل الأمة بعد عثمان علي رضي الله عن الجميع. قلت إن عليا كان عظيما في مناقبه فرضي الله عنه وأرضاه. وإلى أن ألتقي بكم وبكنا بإذن الله في حلقة قادمة أقول لكم ولكنا السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا